أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فسخا بهذه العيوب، هل هو مختص بالصورة الأولى يعني صورة كون العيب حادث قبل العقل، أو لا يشعر صورة كون العيب حادث بعد العقل وقبل الدخول؟ كان الكلام في هذا. المسألة كما قلنا خلافية، المشهور ذهب على عدم أساس، نقطة مهمة في البعض، عدم الفرص، عدم الفرص في الحيض الحادث بعد العقد وقبل الدخول. كان مشهور ذهب إلى عدم أساس. في الدرس السابق بينا نقطة المطلب، نقطة المطلب بعد هذا أنه هل الأدلة، هل الأدلة يوجد فيها إطلاق يدل على جواز الفسخ في هذه الصورة أو ليس فيها إطلاق؟ إذا كانت الأدلة فيها إطلاق مطلقة تثبت الفسخ في كلتا الصورتين، بعد ماكو مشكلة نتمسك بهذه المطلقات، طبعا مع استعراض ما يتخيل كون مانع من هذا ورده. إذا استعرضنا ما يتخيل كون معنى ورديناه يمكن التمسك بهذه المطلقات لإثبات جواز الفسخ في كلتا الصورتين. واضح. في الدرس السابق ذكرنا بعض الروايات المطلقة، يقولنا بأن هذه الروايات مطلقة، يبقينا إحنا وهذه الروايات هي الروايات المطلقة. إنما يرد النكاح بالبرص والجنون والجذام والعقال، مطلق الجنون يرد به النكاح سواء كان قبل العقد أو كان ما لا بعد العقد. بل قلنا أن مطلق إطلاق هذه الروايات هو ثبوت الرد حتى بالجنون الحادث بعد البنوية الدخول، صورة ثالثة مقتضى إطلاقها هذا. وهي الروايات المطلقة اللي قلنا بأن الإطلاق فيها تام، عدة روايات ليست قليلة، ذكرنا في الدرس السابق بعضها واليوم نذكر البعض الآخر. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي هي الحديث الأول في الباب الأول قرناه في الدرس السابق. صحيحة الحلبي برواية الشيخ في التهذيب أيضا بهذا العنوان، إنما يرد النكاح بالبرص والجنون والجذام والعفن أم مطلقا. من الروايات المطلقة رواية رفاعة اللي هي الحديث الثاني في ذات الباب، الحديث الأول الحديث الثاني في الباب الأول. رواية رفاعة رواية رفاعة الحديث الثاني في الباب الأول قال ترد، شوف الرواية، ترد المرأة من العفن والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا ترد، مطلقا ترد، أما هو موجب لتقييد هذا الجنون الحاصل قبل العقد، الجنون الحاصل بعد العقد أيضا ترد به المرأة، هذه مطلقة بل يعتمدها فيه سهل بن زياد. من جملة الروايات المطلقة ورواية محمد بن مسلم الحديث السابع أقع نجمع لأنه كلش مهم هذا عند ابنه. ترد العمياء والبرصاء والجدماء والعرجاء الحديث السابع في الباب الأول. ترد أيضا ترد مطلقا أكو موجب للتقييد. من جملة الروايات المطلقة رواية زيد الشحان هي الحديث الحادي عشر في الباب الأول. ترد البرصاء والمجنونة والمجدومة. قلت العوراء قال لا، هذه مقتضى إطلاق هو الرد بهذه الأمور مطلقا قبل العقل وبعد العقل. من جملة الروايات المطلقة صحيحة محمد بن مسلم هي الحديث الثاني عشر وهي صحيحة سندان. قال ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. من جملة الروايات أيضا رواية عبد الرحمن، مو صحيحة عبد الرحمن غير الصحيحة السابقة اللي رقمها 13 في نفس الباب. قال وترد المرأة من العفن والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا. هذه المطلقة المجموع روايات فيها ما هو صحيح سندا مقتضى إطلاقها هو الرد والفسخ سواء كان العيب حادثا قبل العقد أو حادثا بعد ماذا؟ بعد العقد. إذن المقتضي للالتزام بالجواز في الصورة الثانية موجود وهي هذه الروايات. هل هناك ما يمنع من ذلك؟ هل هناك ما يمنع من الالتزام بإطلاق هذه الروايات لإثبات جواز الفسخ في الصورة الثانية خلافا للمشهور أو لا؟ المانع الأول هو عبارة عن التمسك له بروايات واردة في المقام يدعى حضورها في الاختصاص اختصاص الفسق بالصورة الأولى. يدعى ظهورها في اختصاص الفسق بالصورة شنو؟ الأولى. إذا كان هذا الادعاء صحيح وكانت هذه الروايات ظاهرة في الاختصاص لا إشكال هي تصلح بتقييد ماذا؟ المطلقات بلا إشكال تصلح بتقييد المطلقات. فحينئذ بعد لا يصح التمسك بالمطلقات إذا كانت ظاهرة في الاختصاص بالصورة الأولى. بعض هذه الروايات دعوى الاختصاص فيها موهولة بشكل واضح مقموجب لظهورها في الاختصاص. صحيح الروايات تحكم بالفسق في الصورة الأولى لكن ليس لها محكوم. ما بها دلالة على الاختصاص، ما بها دلالة على نفي الفسق في غير الصورة الأولى حتى تكون مقيدة علما بالمطلقات، وإنما غاية مفادها أنها تحكم بالفسق في الصورة الأولى. خلع الحكم بالفسق في الصورة الأولى ما ينافي في الحكم بالفسق في الصورة شنو؟ ثانية إذا دل عليه دليلا ما ينافي كما هو واضح. من هذه الروايات التي لا يستفاد منها أكثر من هذا المعنى روايات عديدة من قبيل صحيح داود بن شرحان، من قبيل رواية غياث بن إبراهيم، من قبيل صحيحة الكناني، من قبيل رواية الحسن بن صالح. صحيح داود بن شرحان الحديث التاسع في نفس الباب له عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال ترد على وليها. يدعى بأن ظاهر الرواية هو أن العمى والبرص كان موجود قبل السنة يعني يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء واضح بها ظهور خلصاً بها ظهور في أنها ناظرة إلى الصورة الأولى إلى صورة وجود العمى قبل العقد لكن ما بها حكم واضح لا تنفي ثبوت الفسق في صورة أخرى وإنما هو يسأل الإمام عليه الصلاة عن هذه الصورة عن المرأة العمياء قبل العقد إذا عقد عليها الرجل وجيء بها إليه وهي شنو عمياء شنو عقل قال ترد نفسه هذا ما ينافي أنه يجوز له أنفس لو حدث العمى بعد عقد فإذا ما بها مفهوم هذه الرواية وكذلك رواية غياث بن إبراهيم اللي هي الحديث الرابع عشر في نفس الباب لاحظوا قال في رجل تزوج امرأة فوجدها برصا أو جذما قال إن لم يكن يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك هذه الناس خلوا نسلم أنها ظاهرة موردها هو كون العائد قبل السنة العائد باعتبار أنه يقول تزوج امرأة فوجدها برصا كأن البرص موجود قبل السنة قبل العقد أن نفترض نسلم على أن هذا يمكن للإنسان أن يحدث به لكن خلصنا أن الرواية المسؤول عن السؤال هو ماذا كان العيب قبل ماذا قبل العقد لكن رأي ما لنا سؤال عن عيب قبل العقد هل يجوز الفسخ به قال لا إثبات الشيء ما ينفي ما عدا أيضا شنو لا لا السؤال إشكال الرأي في رجل تزوج قال إن لم يكن يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك على السويج هذا في مسألة الدخول عليه فالآن مثلا أن السؤال نفسه هل يشمل حالة كون العيب حادث بعد العقد وقبل الدخول أو لا لو سلمنا له شمله ومختص الصور الأولى فليس له مفهوم الرواية الأخرى حياة الكناني اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب لاحظوا يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها وقال أيضا على تقدير أن نقول بأن موردها وجد بها قرنا كأنه القرن موجود القرن من أحد السعب السامن الولادة على أن العاب موجود قبل السنة قبل العاقب ما لمس هو يسأل عن هذه فيحكم بماذا بثبوت الفاس وجواز الفاس في هذه الصورة هذا ما ينفي ثبوت الحكم بجواز الفاس في الصورة الثانية إذا دل عليه الدليل وآخر رواية الحسن بن صالح اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب الأول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا نفس هذه الرواية السابقة تقريبا أيضا هذه ليست لها مفهوم ومن هنا يبدو أن التمسك بهذه الروايات لتقييد المطلقات غير صحيح ولا مانع من الالتزام بجواز الفسق في الصورة الأولى وجواز الفسق في الصورة الثانية إذا دل عليه الدليل والمطلقات المتقدمة دليلا يمكن التمسك بها في إثبات جواز الفسق في الصورة نعم هناك رواية واحدة تمسك بها كثير من المحققين لإثبات تقييد المطلقات غير الروايات السابقة وهي عبارة عن صحيحة أبي عبيدة التي قرأناها مرارا بدعوى أنها قابلة لتخصيص المطلقات وذلك لأن صحيحة أبي عبيدة هي الحديث الأول في الباب الثاني من أبواب التدليس. قال: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال: فقال الإمام عليه السلام، شاهد بكلام الإمام عليه السلام: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضات ومن كان بها زمان ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، أي ترد على أهلها من بيان الاستدلال، بيان كيف تكون مخصصة ومقيدة للمطلقات، ترد على أهلها، هذا حكم بماذا؟ بجواز الفسخ. لكن هذا الحكم بجواز الفسخ مشروط في كلام الإمام عليه السلام بالتدليس. إذا دلست العفلاء والبرصاء والخلاء، واضح؟ إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة ترد على أهلها، جملة شرطية، ترد على أهلها متى؟ إذا دلست. يجي نسأل أن هذا الشرط متى يتحقق؟ هل يتحقق في صورة ثانية؟ لا، يتحقق في صورة شنو؟ الأولى. تدليس يكون بمن يكون العهد قبل شنو؟ قبل العهد. أما إذا عقد عليها وحدث العهد هذا لا يكون فيه تدليس. التدليس معناه لا يتحقق إلا إذا كان العيب موجودا قبل العهد. إذن بدل أن يقول إذا دلست، كأنه هذا يستبطن اشتراط أن يكون العيب قبل شنو؟ قبل العقد. فكأنه قال إذا كان العيب قبل العقد ترد على ماذا؟ ترد على العيب. ومفهومها شنو؟ جملة شرطية بعد المفهوم، يعني إذا لم يكن العيب قبل العقد فلا ترد على أهلها. هذا المفهوم يصلح التقييد المطلق. لأنه لم يكن لكن هو التدليس اللي جعل شرطا في كلام الإمام عليه السلام لجواز الفسخ، هو يستبطن افتراء حدوث العيب قبل العقد، فكأنه قال ما كان العيب قبل العقد ترد إلى أهلها، مفهوم هذا، إذا لم يكن العيب قبل العقد فلا ترد إلى أهلها، وهذا نسبته إلى المطلقات نسبة مقيدة للمطلقات، خاصة العقد في قيدها. فعثرنا على رواية تصلح المن تصلح التقييد والتقييد المطلقات والمنع من العمل بها لإثبات جواز الفسخ في صورة دلش يتزوجها وعقد على شكل عقل. هذا ليس المقصود بالتدليس، هذا المقصود بالتدليس تدليس العقد، يعني عندما يعقد على المرأة وتدلس، تدلس المرأة نفسها أو وليها يدلس، أما إذا حدث أما إذا فرضنا أن العقد حدث بعد العقد عليها حتى لو كان قبل الدخول، فمن هم هذا كان بعد الدخول هذا لا يصدق عليه. لا التدليس الشرعي هذا مقصود به، لا ده مو تدليس أفضل، ما له معنى التدليس، هو عقد عليها أفضل، شنو معنى يخفى؟ لا التدليس إخفاء العيب عندما يريد الزواج بالمرأة، ما بعدما يتزوج بها معنى من قبل اخفاء العقد بعد البيع، مو تدليس. تدليس انما يكون عند العقد، عندما يخفي العقد عند البيع، عند الاجاره، عند النكاح، هذا يصدق عليه التدليس. اما حدوث العقد بعد العقد وبعد كذا فهذا لا يكون تدليس اصطلاحا ولا يكون تدليس منظور الا في الروايات.
قبل
الدخول.
أنا كلامنا قبل الدخول.
لا 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 التجليس لا يتصور إلا إذا كان العيب موجودا قبل العقل. بس بالنتيجة الحال حادث قبل العقل هذا التجليس هذا يقول ترجع على أهل.
Yes. كلام في كون العيب حادث قبل العقل مو كلام في استمرار تدليس وإخفاء العيب إلى حين الدخول وكلامنا في هذا. أنا كلامنا أن صورتين، الصورة الأولى أن يكون العيب حادث قبل العقل، الصورة الثانية أن يكون العيب حادث بعد العقل، يعني عندما عقد عليها لم يكن فيها عيب وإنما حدث بعد العقل. واضح؟ حدث بعد العقل. هاي الرواية تقول إن إذا دلست البرصاء لا حدث بعد العقل. لا حدث بعد العقل. يقول إذا دلست البرصاء ترد على أهلها. فإذا قلنا أن التدليس هو يستبطن افتراق أن العقل حادث قبل العقل. يعني كأنه قال إذا كان العيب قبل العقل ترد على أهلها. مفهومها إذا لم يكن فلا ترد. هذا المفهوم يصلح لتقييد المطلقات. هذا الوجه الثاني نقدر نعتبره لافتراق تقييد ماذا؟ تقييد المطلقات. اللي يمكن ان يقال في مقام رد هذا الوجه هو ان الروايه ناظرة إلى مسألة التدليس. تقدم سابقا أن هذا مو محل كلامنا. إحنا ما نتكلم عن ماذا؟ عن الفسخ بماذا؟ بالتدليس. إحنا نتكلم عن الفسخ بالعيوب. سواء كان هناك تدليس أو لم يكن هناك ماذا؟ تدليس. هذه العيوب التي يفسخ بها ولو لم يكن هناك تدليس كلام هذه العيوب إذا كانت حادثة بعد العقد وقبل الدخول هل يصح يجوز الفسخ بها أو شنو أو لا؟ هذا محل الكلام لا يصح الاستدلال عليه. لماذا؟ بهذه الرواية، لأن هذه الرواية واردة في التدليس. هي تقول إذا دلست العفلاء والعمياء والكذا فهي تثبت، قاعد تلاحظون وياي، تثبت جواز الفس في صورة التدليس، ونسلم أن جواز الفس في صورة التدليس يلازم جواز الفس في صورة كون العيب حادث قبل شنو؟ قبل العقد، نسلم بهذا، ورواه مختص بهذا، نسلم به، لكن أي فسخ؟ الفسخ بالتدليس. الفسخ بالتدليس هذا حكمه صحيح، لأنه إذا كان العيب حادثا بعد العقد فالتدليس ماكو، الفسخ ماكو لأن التدليس ماكو، لأن هذه الرواية تتحدث عن الفسخ بالتدليس وعن الفسخ مطلقا. إذا تدلست العفلة والكلام فهي تتحدث عن الفسخ بالتدليس، ولا إشكال أن هذا مختص بالعيب الحادث قبل العقد، لأن العيب الحادث بعد العقد لا تدليس فيه ولا تشمله الرواية بلا إشكال. لكن اختصاص التدليس الصورة الأولى لا يعني ولا يلازم اختصاص النفس بالعين بماذا؟ الصورة الأولى مقبولة بين الله. بعبارة أن العيوب المتقدمة بشكل ما قرأنا استعرضنا روايات بعض عيب أصلا لم يدل الدليل إلا على ماذا؟ على ثبوت الفسخ به بعنوان اسم التدليس. بعض الإرضاء والتدلل دليل أصلا مختص بماذا؟ بالتدليس. فلو لم يكن هناك تدليس لا يثبت جواز الفسخ بعض عيب دلت الأدلة على جواز الفسخ بأمانه ولو لم يكن هناك اسم تدليس. هذا البعض الذي يجوز الفسخ به ولو لم يكن هناك تدليس ما كان أن يقال أنه يجوز الفسخ به إذا كان هناك شنو تدليس ما كان منه العمى مع التدليس يجوز الفسخ به بلا تدليس أيضا يجوز شنو يجوز الفسخ به كل من ما يجوز الفسخ به. إحنا كلام في العيوب مع قطع النظر عن التدليس هذه متى يجوز الفسخ بها؟ هل يختص جواز الفسخ بالصورة الأولى أو يشمل الصورة الثانية؟ هذا مع الكلام هذا مع الكلام من يجوز الاستدلال عليه بصحيحة أبي عبيدة لأن صحيحة أبي عبيدة واردة في التدليس وهذا شيء آخر غير محل الكلام وبناء على ستبقى المطلقات مطلقات ورد البرصاء والجماع والكلا والكلا أو إنما يرد النكاح من العمى والجنون والجذام والعسل هاي تبقى على إطلاقها ولا موجب لتقييدها لأن هذا التدليل لا يصلح للتقييد إلا في مورد السنة التدليس وإحنا قاعد نثبت الفسخ بلا أحوال التدليس. هذا المانع الأول وجوابه. إذن المانع الأول من التمسك بالمطلقات وهو عبارة عن الروايات والروايات السابقة اللي قرأناها وصحيحة أبي عبيدة لم يتم الالتزام به فتبقى المطلقات على حالها. الإشكال الثاني والخدشة الثانية في المطلقات هو أنه كما يظهر من بعضهم أنه بعضهم حاول أن يشكك في تمامية الإطلاق في هذه المطلقات بدعوى أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. يقول هذه المطلقات اللي قرأناها في الروايات السابقة ليست في مقام البيان من الناحية التي نتكلم عنها هي في مقام تعداد العيوب من العيوب جنون مرض عفل كذا 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 هي في مقام تعداد العيوب ليست في مقام البيان من الناحية التي نتكلم عنها وعليه فلا يصح التمسك بإطلاقها من الناحية التي شنا قرأنا بالأصول قرأنا أنه الكلام لا لم يكن مسوق للبيان من الناحية التي يراد التمسك بالإطلاق فيها فلا يجوز التمسك لا إطلاق فيها من تلك الناحية هي مطلقة من هذه الناحية. هذا الكلام الحقيقة مو واضح وذلك لأنه صحيح الروايات تقول إنما يرد النكاح وهم دفعي هاي الرواية إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والكذا والكذا هي في مقام تعداد العيوب لكن هي أيضا في مقام بيان أن هذه العيوب يصح فيها شنو الفاسد ويرد بها العاقد النكاح ويقول إنما يرد النكاح إذن هو في مقام بيان العيوب التي يجوز معها الفاسخ يجوز بسببها الفاسخ فعندما يقول بأن هذا العيب يجوز الفسخ بسببه وأطلق كلامه يجوز الفسخ بسببه سواء كان موجود قبل العقد أو كان موجود شنو بعد العقد واضح هو فقط في مقام تعداد العيوب كان يعد العيوب كلها الجهات الأخرى كلها أعملها فماكو اطلاع من النواحي الاخرى، مو هيجي. هو في مقام بيان العيوب التي يجوز بها الفاسق وترد معها على اهلها، فعندما يقول الجنون يجوز الفسخ به، ومقتضى الله كلام انه يجوز الفسخ به سواء كان موجود قبل العقد او كان موجود شنو بعد العقد. فالاطلاق في هذه الروايات مصعفا تام، ولا يمكن التشكيك فيه من هذه الجهه. هذا الخدشه الثانيه. الخدشه الثالثه، هذا مشكلة استمرار.